أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. لو نفتح على الفهرس حتى نشوف احنا الان وين واصلين او وين نبي نبحث. اخذنا اولا التمهيد، واخذنا تعريف علم الاصول وموضوع علم الاصول واهمية علم الاصول، يعني التعريف والموضوع وغاية العلم، هذه الثلاثة تسمى بعناصر العلوم. ثم أتينا إلى جواز عملية الاستنباط، وقسمنا الحكم إلى تكليفي ووضعي، والحكم التكليفي إلى خمسة أقسام. ثم أتينا إلى بحوث علم الأصول، وكان يوجد تنويع للبحث بين الأدلة المحرزة والأدلة غير المحرزة، فدخلنا في الأدلة المحرزة، وأتينا إلى الدليل الشرعي والدليل الشرعي اللفظي أو الدلالة، وأخذنا الوضع وما يتعلق بالوضع من الحقيقة والمجاز، وأخذنا بعض الدلالات اللغوية التي يبحث عنها علم الأصول، الأمر والنهي الإطلاق، أدوات العموم، أدوات الشرط، أدوات الغاية إلى آخره. الآن نحن في الدليل الشرعي، أولا الدليل الشرعي اللفظي، ثم ثانيا سوف يأتي لنا الدليل الشرعي غير اللفظي، ثم ندخل في الدليل العقلي. بعد ذلك تأتي أو يأتي البحث عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ثم العلاقات القائمة أو العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه، ثم ندخل في الأصول العملية، لأن قلنا عندنا أدلة محرزة وأدلة غير محرزة وهي الأصول العملية، ثم يأتي بحث التعارض بين الأدلة. هذا خلي يكون البحث أو مسار البحث يكون في أذهاننا، حتى المكان اللي نوصل له نعرف نحن من أين وإلى أين وفي أين، كما في الرواية. نحاول إن شاء الله، ما أدري كم درس باقي عندنا، نحاول على أي حال إن شاء الله نخلص إذا ما صار تعطيلات مثل ما حدث أمس. الدليل الشرعي، طبعا الدرس لابد أن يكون مقدم على أي شيء، يعني المقام الأول أولا الدرس، بعد ذلك الأمور الثانية التي تحدث تكون أيام أربعاء خميس جمعة، على أي حال بعد هذا القرار مو بيدي يعني. دليل شرعي وتحت شيء دليل شرعي لفظي وعندنا غير لفظي، لأن بالدليل الشرعي نبحث الدلالات مو بالدليل العقلي. لأن الدليل الشرعي يعني الكلام، الرواية، دليل الشرعي الرواية، فإذا الرواية لابد أن نبحث عن الدلالات أولا، عن الوضع، أن هناك هذه الكلمات موضوعة لمعاني، فنأتي إلى بحث الوضع، فحاط بين قوسين هو الدلالة. الآن يأتي إلى تقسيم الدليل الشرعي إلى قسمين، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي، فيبحث اللفظي أولا ثم يدخل في غير اللفظي. يبدأ البحث بحجية الظهور. قلنا سابقا أن اللفظ له ظهور في معنى معين، فاللفظ له ظهور في معنى معين، فإذا قلنا أن لفظ الأسد معناها الظاهر هو هذا الحيوان المفترس، فإذا هذا اللفظ يظهر معناه في معنى معين، فيأتي السؤال الثاني، أن هذا اللفظ حجة، هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. يعني نستطيع من خلال الروايات الآن، عندنا رواية نفهم معنى الرواية، يعني معاني الكلمات الموجودة في الرواية وارتباطات هذه المعاني، النسب بين الكلمات. فنسأل أن هذا الظهور حجة، يعني يمكن أن نستنبط من هذه الرواية حكما شرعيا أو لا، فيكون حجة بيدي أو لا. فواضح البحث كيف يكون، أنه يظهر في معنى، بعد ذلك نسأل أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. فإذا قلنا ليس بحجة لا يمكن الاعتماد على الروايات وكذلك الآيات القرآنية في استنباط الأحكام الشرعية. وإذا قلنا حجة يعني يمكن الاستناد على هذه الروايات في استنباط الأحكام الشرعية. فيأتي السؤال الثالث، وما هو الدليل على حجية الظهور؟ لازم عندي دليل، وهو دليل شرعي. ولما نقول هذا من الشرع أنه يمكن الاعتماد على حجية الظهور، فأول سؤال ما هو الدليل على أن الشرع قد أجاز لنا الاعتماد على حجية على الظهور في استنباط الأحكام الشرعية؟ فإذا كلمة تظهر في معنى، هل هذا المعنى حجة؟ وثالثا ما هو الدليل على حجية الظهور؟ فيقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: إذا واجهنا دليلا شرعيا مثل آية ورواية فليس المهم، الآن قل أدخل أيضا ما شرحت هذا الظهور من الألفاظ، ما يظهر من الألفاظ مدلول تصوري أو تصديقي؟ تصوري لغوي، تصوري وضعي. لكن نحن لا نريد فقط أن نصل إلى التصور أو المدلول التصوري، نحن نريد أن نعرف من خلال الرواية ما هو مراد الإمام المعصوم عليه السلام، يعني المدلول التصديقي الثاني. فإذا من خلال الكلمات يأتي لنا مدلول تصوري وضعي لغوي، من المدلول التصوري ننتقل إلى المدلول التصديقي الأول، ومن المدلول التصديقي الأول ننتقل إلى المدلول التصديقي الثاني، فيسمونه التطابق بين المداليل الثلاثة. فإذا يوجد تطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، نريد من خلال المدلول التصوري أن ننتقل إلى المدلول التصديقي وهو المهم. يعني حينما نبحث في الرواية نريد أن نعرف مراد المعصوم عليه السلام، ماذا يريد أن يقول لنا في هذه الرواية. فيقول: إذا واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي الوضعي فحسب، بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ماذا أراد الشارع به، أراد يعني المراد الجدي. فنريد أن نصل إلى المراد الجدي وهو المدلول التصديقي الثاني. وكثيرا ما نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية مختلفة مثل المشترك أو اللفظ المشترك، له عدة مداليل من حيث التصور. العين له عدة مداليل، يدل على الذهب ويدل على العين الباصرة والعين النابعة إلى آخره، لدلالات لغوية وعرفية متعددة. أيضا العرف قد يكون للكلمة معنى ولكن العرف يفهم له معنى خاص، مثلا عندما أهل العراق يقولون آتنا بماء، هذا الشخص يأتي ويفهم أنه ماء الفرات، الماء مستعمل في معنى عام ولكن حين الاستعمال يفهم معنى خاصا. لوجود ماء الفرات بالقرب منهم فيفهم ذلك، أو الشخص الموجود في مصر يقول آتني بماء يذهب إلى نهر النيل. الماء له معنى عام ولكن يستعمل أو يفهم منه معنى خاص، فهذه دلالة عرفية وليس دلالة لغوية. الدلالة اللغوية هذه الكلمة مستعملة في المعنى العام ولكن العرف يفهم معنى خاصا، أو بالعكس قد يكون للكلمة معنى خاص والعرف يفهم معنى عاما. أفكر بمثال. مثلا أنا مثلا نعم نبي بالعكس الآن، لا بالعكس يصير. مثلا مثلا نفرض آتني أو اغسل الثوب بماء الكوز أو بماء القربة. العرف يفهم أنه لا يوجد خصوصية للكوز، وإنما الماء من أي مكان، فيفهم يوسع الدائرة أنه ليس مختصا بماء القربة، بل قد تستطيع أن تستعمل بماء الإناء. فإذا يوسع دائرة الاستعمال، فما ليس خاصا هو ماء الكوز، ولكن العرف يعمم إلى مياه أخرى، أنواع أخرى من الأشياء كالإناء. فإذا ينطلق في المعنى من المعنى العام إلى المعنى الخاص، أو من المعنى الخاص إلى المعنى العام. المعنى العام يكون استعمال لغوي عام، ولكن العرف يحدده بشيء خاص، أو العكس من حيث اللغة له معنى خاص ولكن العرف يعمم إلى معنى عام. فإذن لذلك قال لدلالات لغوية وعرفية، قد تفهم مباشرة لغوية وعرفية واحدة، نقول لا، هذا اللي بينا. لدلالات لغوية وعرفية متعددة، فكيف، هذا الآن سؤال، فكيف نستطيع أن نعين مراد المتكلم منه من هذا اللفظ؟ الآن نأتي إلى هذا الظهور، الآن بالقرينة من غير قرينة، قد ما نحتاج إلى قرينة كما ورد في المعنى الحقيقي، ما نحتاج إلى قرينة، في المعنى المجازي نحتاج إلى قرينة. الآن نعم، الآن يأتينا البحث إن شاء الله في تعدد المعاني في تطبيقات حجية الظهور. الآن يريد أن يأخذ البحث العام، بعد ذلك يأتي إلى قضية التطبيق، أن اللفظ له عدة معاني، فكيف أستطيع أن أحدد مراد المتكلم، مراد المعصوم عليه السلام في هذه الرواية. وهنا نستعين بظهورين، أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، يعني المدلول التصوري. كيف أستطيع أن أحدد مراد المتكلم؟ أولا أأتي إلى تحديد المدلول التصوري، بعد ذلك أنتقل إلى المدلول التصديقي. فأحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين. ومعنى الظهور في هذه المرحلة، شنو معنات الظهور في مرحلة المدلول التصوري؟ أن هذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني. يعني الظهور في مرحلة المدلول التصوري أن المتكلم حينما يستعمل لفظا، يتكلم بكلمة، السامع ينتقل ذهنه أو ينسبق ذهنه إلى معنى معين ولا ينسبق إلى المعنى الآخر. هذا المعنى المعين هو ظهور هذه الكلمة في هذا المعنى، فهذا المعنى أسرع انسباقا إلى تصور الإنسان عند سماع اللفظ من غيره من المعاني، فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. من حيث اللغة هذا المعنى يكون هو الأقرب والأسرع انسباقا إلى ذهن السامع. والآخر، الظهور الثاني، ظهور حال المتكلم، هذا المدلول التصديقي، ظهور حال المتكلم في أن ما يريده مطابق، ما يريده يعني مدلول تصديقي، مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية، أي أنه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. في المدلول التصوري عندي معنى منسبق إلى الذهن، في المدلول التصديقي أقول أنه يريد هذا المعنى الذي انسبق إلى الذهن، يعني المراد الجدي له حينما استعمل هذا اللفظ، يريد هذا المعنى، وهو هذا المعنى الذي ينسبق إلى ذهن السامع العالم باللغة. لأنه نحن نفترض أنه كليهما يتكلمان بنفس اللغة، يعني يفهم أن المتكلم يتكلم لغة السامع، ولا إذا ما يفهم اللغة ما يأتي إلى ذهنه شيء. وهذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الإثبات يعني المدلول التصديقي ومقام الثبوت يعني المدلول اللغوي التصوري. وكلمة الإثبات والثبوت في الأصول يستعمل بمعاني مختلفة، يكون من باب اللفظ المشترك. يعني هنا نفهم مقام الإثبات، الإثبات يعني مدلول تصديقي، والثبوت يعني مدلول تصوري. راح يأتينا من خلال بحوث علم الأصول، يعني قد يكون في الحلقة الثانية، نستعمل الثبوت والإثبات بمعاني ثانية. إذن دائما مو الآن خذينا معنى واحد، هناك يأتي ثبوت وإثبات، ما أول ما يخطر في الذهن هذا، نقول لا، هناك له معاني ثانية. قد يكون 3-4 معاني في علم الأصول للثبوت والإثبات. فإذا مقام الإثبات هو المدلول التصديقي، ومقام الثبوت هو المدلول التصوري. ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى اللفظ حجة، يعني المدلول التصديقي يكون حجة مراد المتكلم الذي يكون متطابقا مع المدلول التصوري يكون حجة. الحين ما أثبت، ما قال شنو الدليل، قال المعروف ذلك المقرر يعني الثابت في علم الأصول أنه حجة. ما معنى حجية الظهور؟ ومعنى حجية الظهور اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه. فإذا تأتي إلينا رواية ما معنى حجية الظهور، يعني نتخذ الظهور أساسا لتفسير هذه الرواية، معاني الرواية، يعني يمكن الاستناد إلى معاني الرواية التي نفهمها من الألفاظ في استنباط الأحكام الشرعية. وراح يأتينا معنى الحجية أيضا، أنه له جانبان، منجزية ومعذرية. في معنى حجة عندما نقول هذا حجة، فنفترض دائما أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام في الهامش. لا نريد باللغة والنظام اللغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف، العرف يعني عرف، عرف غلط، مش عدلوه عرف، ما له معنى العرف، ما عندنا شيء. العرض العرض في مقابل العرف، زين قريت الهاشم بغت الهامش بغت طوفة أنا في مقابل العرف، لأن ذكر هناك دلالات لغوية وعرفية. الآن قال نظام لغوي عام، يقول لا تفهمون بأنه نقصد اللغوي العام يعني فقط اللغة في مقابل العرف، بل النظام القائم بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغويا أوليا أو عرفيا ثانويا. انطلقنا من اللغة إلى العرف في المثالين، انطلاق من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى العام. فإذن ما يقصد بالنظام اللغوي العام اللغة والعرف، يعني الدلالات اللغوية والدلالات العرفية، أخذا بظهور حاله. المعنى الأقرب، نأخذ المعنى الأقرب، يريد المعنى الأقرب. لماذا؟ أخذا بظهور الحال، وقلنا المدلول التصديقي يفهم من ظهور حال المتكلم، والمدلول التصوري نعتمد فيه على اللغة كما مر سابقا. ولأجل ذلك يطلق على حجية الظهور اسم أصالة الظهور، لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. إذن حجية الظهور أو أصالة الظهور، الظهور حجة أو الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي. يعني أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي العام لماذا نأخذ هذا المعنى الأقرب أو يريد المعنى الأقرب؟ اعتمادا على ظهور حاله في أنه يستعمل اللفظ في معنى. شنو إعراب أخذا؟ مفعول لأجله، مفعول لأجله، تقول من أجل الأخذ بظهور حاله. طبعا عرف موجود حتى في ذاك الوقت، راح يأتينا بحث إلى أي حد يمكن نعتمد على العرف في استنباط الأحكام الشرعية، وبحث موجود كامل في الحلقة الثانية. حتى لو يتغير راح نحدد شنو العرف الذي يؤخذ، العرف الموجود في عصر الأئمة عليهم السلام بشرط أن الإمام يقرر هذا العرف يوافق عليه، فلازم نثبت أن العرف أولا موجود في عصر الإمام المعصوم عليه السلام، وثانيا أن نثبت أن الإمام قد قرر هذا العرف، فيحتاج إلى بحثين. ذلك يعني من دراسة علم الأصول تنفتح لك آفاق ثانية في معرفة كيفية الاستنباط. يعني قد تقرأ الآن بعد هذا المقدار اللي قرأناه الآن، من تقرأ رواية وآية أو تقرأ مقالات الجرائد، في البعض اللي يستنبط الأحكام الشرعية بالجرائد من المقالات، من خلال هذا البحث ولو كان قليل أخذناه تقدر تعرف بعض الأشياء من خلال بعض الأمثلة اللي قد أذكرها من خلال البحوث. فحتينا أيضا بعض مثلا نفرض في، حتينا بعدين في الدليل الشرعي غير اللفظي، الاعتماد على أفعال مثلا الأئمة عليهم السلام أي مقدار نقدر، يعني مثلا يستند على مثلا دخول مجلس الأمة مثلا على خطبة الزهراء عليه السلام، قد يقول لأن الزهراء عليه السلام خطبت في الرجال، فإذا من الممكن الآن أيضا المرأة تقف بالمسجد وتخطب أمام الرجال استنادا إلى هذا، أو يستندون على خطبة الحوراء زينب عليه السلام مثلا يستندون. من يستند بهذا ما دارس أصول فقه، اللي يستند على هذا على خطبة الزهراء في أنه يجوز المرأة أن تقف أمام الرجال وتخطب نقول له ما دارس أصول الفقه. راح يأتينا إن شاء الله أذكر لكم المثال لما آتي إلى الدليل الشرعي غير اللفظي. يعني ترون حتى أحيانا في التلفزيون مقابلات مع بعض الأشخاص يقولوا خطبة الزهراء عليه السلام، ويستند دخول مجلس الأمة وحتى نفس تحرك المرأة الاجتماعي مثلا بين الرجال. إذا كان هذا الدليل نقول هذا الدليل باطل. إذا أكو أدلة أخرى المفروض أن تكون هناك أدلة أخرى. إذا كانت أدلة أخرى، أولا هذا هل من حقي أن يستنبط حكما شرعيا أو لا، حتى يأتي مثلا في مقابلة في التلفزيون وهو لا دارس أصول ولا كذا ويستند إلى بعض الأشياء، أو قد يستند على العرف ما دارس أصول ما يدري الآن عرف هذا الزمان يستند عليه، والعرف موجود وكان العرف إلى إما يقررون أن العرف ممكن نأخذ به فيقول من خلال العرف نفهم أن هذا الأمر يجوز. على كل تنفتح إن شاء الله الآفاق من خلال طبعا هذا المقدار في الحلقة الأولى، الحلقة الثانية الواحد يدرسها أيضا تنفتح أمام آفاق كثيرة يعني في فهم، يعني إذا يقرأ بعض الكتب الاستدلالية الفقهية يقدر يفهم هذا الفقيه كيف يستنبط الأحكام الشرعية. طبعا نقول أيضا الإنسان لا يرد على الفقيه، يفهم يعني طريقة الاستنباط يمكن أن يفهمها، لما الفقيه يقول العرف يعرف شخص الفقيه من كلمة العرف من خلال هذا البحث الذي يدور حول العرف. من يعترف أنه ناقص؟ الآن إحنا مشاكلنا الاجتماعية من شنو صايرة بين الجماعات؟ مشاكلنا من هذا، الناس متصدين ما مؤهلين للتصدي ويتصدى للقضايا الدينية مو شغله، هذا المعمم له وظائف معينة، إذا غير المعمم يتصدى لوظائف غير المعمم مشكلة عليه وتسقط عدالته، كيف يتصدى لأمر هو ما متخصص فيه؟ كما أننا لا نرضى أنه هناك شخص يقوم بمهمة الطبيب وهو لا توجد عنده شهادة طب، لكن في الأمور الدينية الأمور سائلة، كل من يأتي ويتكلم في الدين مهام الذي العالم له وظائف معينة، هذه الوظائف فقط للعالم. في رواية من إذا سكت الجاهل ما اختلف اثنان، الذي يتصدى يكون إنسانا جاهلا ما دارس هذه القضايا الفقهية ولا الأصولية ولا الدينية حتى، يعني يعتمد على قراءاته الخاصة، يعني قد يكون يقرأ وايد لكن نفس القراءة تعطيه ثقافة عامة، ما تعطيه تخصص. ومهمة الفرد غير المجتهد نقل آراء المجتهدين والفقهاء، يعني حتى الآن من أنا أنقل لكم شيء، أنقل لكم ما يقوله الفقهاء، ما قاعد أنقل شيء على أساس الاستنباط الشخصي، يعني ما عندي هذه القدرة على الاستنباط. أذكر لكم بعض الأمثلة من خلال ما يقوله الفقهاء، ما أكثر من هذا. يعني ما أتي في يوم من الأيام أنقل أقول هذا رأيي، إذا قلت رأيي عدالتي ساقطة أمامكم واقعا. أقول إذا يوم من الأيام قلت لكم هذا رأيي، أقول لكم اسقطوا عدالتي. يعني الإنسان يعرف مقدار نفسه، والمقدار الذي يدرسه الإنسان حتى يكون مجتهدا يحتاج على أقل التقادير إلى 20 سنة يدرس وبجد، يعني حتى يصل إلى أول درجات الاجتهاد ويستمر مفروض. أما أن الإنسان لا هو دارس ولا متخصص ويأتي ويقول هذا رأيي في مقابل آراء الفقهاء، أو يقول أحيانا بأن لا رأي الفقيه غلط، الكلمة غلط شيء أنه نعم، أو يستند كما أنه على خطبة الزهراء عليه السلام، ويأتي ويستند على هذه الأحداث التاريخية من أفعال المعصومين. من أفعال المعصومين عليه السلام أولا لابد أن نثبت أن هذا الفعل صدر من المعصوم، راح يأتينا في إثبات الصدور بحث موجود، يعني مو هو الأمور بهذه الطريقة، ويناقش يعني في أخذ ورد بين المجتهدين والفقهاء بين الأصوليين مقدار العرف، دائرة العرف، يمكن الاستناد في الدليل الشرعي اللفظي أكو دوائر موجودة، الدليل الشرعي غير اللفظي دوائر موجودة، أي مقدار نقدر نستند. هذا الإنسان عندما يكون متخصص ويعرف مقدار الاستناد إلى هذه الأدلة يبدأ يخربط. يعني وهي مشاكلنا الآن، مشاكلنا واقعا، يعني الخلافات الموجودة بين الجماعات إحدى المشاكل هذا، أن من يكون متصديا ليس مؤهلا للتصدي. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام. طبعا بالنسبة للطلبة اللي يدرسون سنوات قد صار عندهم بحوث في الفقه، يعني بس ما يعطي على أساس أنه رأي، على أساس أنه احتمال، يعني يبحث. طبعا في دورنا احنا لما ندرس أيضا حاول نبحث في القضايا الفقهية، أحيانا قد نصل من تطبيق نفس القواعد إلى نتائج تخالف بعض الفقهاء، بس هذا ما نعطي على أساس أنه اجتهاد. يعني نذكر بأن الرواية فيها هذا على أساس هذا المقدار القليل من دراستنا أخذنا، نقدر من خلال تطبيق بعض القواعد نصل إلى نتائج، بس ما نسميه اجتهاد، يعني خليه من باب الاحتمال. وهذه البحوث أيضا نعرضها على المجتهدين حتى يشوفون كيفية الاستدلال في هذه البحوث، حتى نوع من التمرين للطالب أنه يبحث في هذه المسائل الفقهية حتى لو كانت مسائل فقهية ثابتة، يعني الفقه متطور مو ثابت إلى شيء معين، قد يكون الفقهاء يبحثون وأكو رواية ما ملتفتين لها مثلا. أحيانا يعني الفقيه اللي يقول عنده ملكة الاجتهاد أحيانا يأتي في باب الطهارة يستند إلى رواية في المعاملات لها ارتباط بكتاب الطهارة. طبعا مو كل فقيه ممكن يربط، وبعض الفقهاء عندهم هذه القدرة في ربط الروايات المختلفة في الأبواب المختلفة، يعني مو فقط يأتي إلى كتاب الوسائل في كتاب الطهارة، لا أكو رواية أخرى موجودة في مثلا نفرض في المعاملات، أكو ارتباط مع هذه الرواية، المسألة الفقهية يختلف فيها عن كل الفقهاء، يعني أكو رواية ثانية ما كانوا ملتفتين إلى ارتباطها بهذه الرواية. وهي عملية مضنية يعني متعبة، مو عملية سهلة. يعني أحد المشايخ ما بيذكر اسمه في قم موجود أيضا كان يقول بعض الأشخاص تأتيهم مثلا مسألة شرعية خلال ربع ساعة يجاوب السؤال، يقول احنا تأتينا المسألة أحيانا نقعد شهر نبحث حتى نصل إلى جواب، شهر نبحث بالروايات حتى نصل إلى جواب، والبعض بمجرد ما يأتي إليه المسألة يعطي الجواب. يقول هذا ما معقول أنه يعني خاصة إذا كانت من المسائل المستحدثة، نفرض الآن مسائل الاستنساخ والتلقيح الصناعي ما تستطيع مباشرة أن تعطي جوابا فيه، لابد أن يكون عند الفقيه عندما يريد أن يجاوب أو يجيب يأتي به يكون باحث في المسألة، وأنه فقط أنه يجوز على أي أساس يجوز، لابد أن يكون هناك أدلة شرعية موجودة عندنا يمكن الاستناد إليها. الآن يعني اعرض على بعض المتصدين مباشرة يقول لك قد يقول يجوز قد يقول ما يجوز، بأي دليل أنه يجوز أو لا يجوز؟ هذا يحتاج إلى بحث. يعني هذا البحث مو عملية هينة. يعني الفقيه عندما يكتب المسألة الشرعية لابد أن يكون قد بحث في المسألة الشرعية حتى يصل إلى جواب. قد أنه أحيانا تجد أن يقول أن المشهور كذا. يعني أخذنا جانب آخر غير الكتاب تطبيقي على أي حال، إن شاء الله ما تملون، وهو المهم هذه المسائل نعرفها. على كل أي أحيانا ترون بعض الفقهاء يخالفون المشهور، وعندنا بحث في الأصول بحث الشهرة أنه حجة أو ليس بحجة ومقدار الحجية في الشهرة. يعني قد تكون دائرة حجية فيها دائرة ثانية ما فيها حجية في الشهرة. وهذا يأتي في نفس إن شاء الله في الحلقة الثانية أظن بحث الشهرة موجود. يعني قد ما نتعرض لبحث الشهرة ويقول مشهور كذا. وإذا تذكرون في عندما نقول مشهور كذا في أول الرسالة العملية على ما أتذكر أنه احتياط وجوبي. يعني إذا قال المشهور يقول كذا يصير احتياط وجوبي. وبعض الفقهاء كانوا يخالفون المشهور كما هو مشهور هو عن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، يخالف المشهور في كثير من القضايا مع أن مشهور بين الفقهاء، ولكن هو ما يأخذ بالشهرة. الشهرة ليست حجة عنده، الشهرة درجة أقل من الإجماع. يكون شهرة فيه بين الفقهاء، هل يمكن الاستناد على الشهرة أو لا؟ هذا البحث يكون بحث موجود ضمن البحوث الأصولية. لأن هذا الإنسان الذي لا يدرس مثل هذه البحوث ما يستطيع أن يأتي ويتكلم في الأمور الدينية بالاعتماد على رواية. يروح يحضر لموضوع كما الآن هو حاصل الآن، يحضر لموضوع ويأتي يلقيه الآن في مكان ما. نفس عملية تحضير الموضوع حتى يستطيع أن يستند إلى رواية، أولا هذه الرواية صحيحة أو ليست صحيحة، حتى يأتي ويقول قال الإمام الصادق عليه السلام، ويأتي ويبني على قول الإمام الصادق عليه السلام. قبل هذا لابد أن تبحث في علم الرجال أن السند صحيح أو لا، بحث السندي، ثم يأتي إلى بحث المتن، يعني نفس الرواية. فهذه الرواية لابد أن يكون قد درس أصول الفقه حتى يطبقها على الرواية ويأتي بالنتائج. وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في البحث السابق بتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر لها بموجب النظام اللغوي العام، مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظي هو اكتشاف ماذا أراد المتكلم باللفظ من معنى، يعني مدلول التصديقي ماذا يريد جدا المراد الجدي، لا ما هو المعنى الأقرب إليه في اللغة. يعني مو هدفنا أن نبحث عن المدلول التصوري، بل هدفنا أن نبحث عن المدلول التصديقي، ولكن لا يمكن الوصول إلى المدلول التصديقي إلا من خلال المدلول التصوري. فإنا ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدا بين اكتشاف مراد المتكلم يعني المدلول التصديقي وتحديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة يعني المدلول التصوري. نعرف أنه هناك صلة. لماذا؟ لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة. طبعا الشهيد متعمد قاعد يكرر، يعني ترى أكو تكرار وايد، لأن الآن في الحلقة الأولى فيكرر العبارات، وفي الحلقة الثانية شوفوا البرقيات الموجودة، برقيات يعني. ذلك الحلقة الثانية أكو شروح موجودة لها في 4 مجلدات، شروح موجود في 4 مجلدات، بعضهم في مجلدين. هذا الحلقة الثانية، وما يستهان في الحلقة الثالثة بعد أصعب وأصعب. يعني في الحلقة الثالثة يعني عبارات مقتضبة، لو تريد أن تشرح سطر تحتاج أحيانا 5 صفحات لشرح السطر. فلكي نعرف مراد المتكلم يعني المدلول التصديقي يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللغة إلى اللفظ لغة يعني المدلول التصوري. وأنا هم قاعد أكرر حتى صار عملية هذه المعلومات هنا راح تحتاجونها في الحلقة الثانية إذا وفقنا الله أن أيضا ندرس الحلقة الثانية. يعني هذه المصطلحات الموجودة الآن في الحلقة الأولى كلها تحتاجونها في الحلقة الثانية. بعد الشهيد هناك بعض الأشياء ما يشرحها، يرجع في الحلقة الأولى، يقول راجع الحلقة الأولى. وبعض البحوث الموجودة في الحلقة الأولى ما موجودة في الحلقة الثانية، لأن الشهيد هنا يغطيها بعد ما يراجعها مرة ثانية يقول لك راجع الحلقة الأولى. في سؤال؟ بعد بالمكتبات تشوفونها شروح الحلقة الثانية. أقول لحد الآن شرحين موجودين وإن شاء الله نوفق إلى الآن الشرح الجزء الأول عندي هم إن شاء الله الله يوفقني أخلصه في 4 أجزاء شرح الحلقة الثانية. الآن عندي الجزء الأول إن شاء الله قريبا يصدر. فلكي نعرف أن مراد المتكلم يجب أن نعرف فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الأقرب إلى اللفظ لغة لنحكم بأنه هو المعنى المراد للمتكلم. هذا الجزء الأول في شرح الحلقة الأولى. الآن 4 سنوات أنفس من 4 سنوات بدأت فيه يعني طبعا مو يوميا قليلة يوميا 4 سنوات الآن فقط الجزء الأول وجزء من الجزء الثاني. الآن يأتي إلى ذكر الدليل على حجية الظهور. والدليل على حجية الظهور يتكون من مقدمتين. فإذن الدليل على حجية الظهور عندي مقدمتين. المقدمة الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم. فنقول نأتي إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة عليهم السلام حينما كانوا يقرؤون الآية والرواية أو يسمعون الآية والرواية كانوا يعتمدون على ظاهر الكلمات ظواهر الكلمات في المعاني وهذا الظهور يتخذونه أساسا لفهم الآيات والروايات. هذا الدليل الأول أو المقدمة الأولى في الدليل. المقدمة الثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء. يعني هذا السامع يسمع رواية الإمام عليه السلام يسأل على الرواية سؤال على الرواية الإمام ما يقول له فهمك غلط يجيب على السؤال الثاني. من بعض الروايات عندنا قال وقلت والسائل يسأل قد الرواية تجدها في 4 صفحات موجودة فمستمر يفهم ويسأل سؤال آخر معتمدا على فهمه. الإمام عليه السلام لا يقول له فهمك غلط بل يجيب على السؤال الثاني. فإذا كان على مرأى ومسمع منهم عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء وهذا يدل على صحتها شرعا. فإذا هنا عدم اعتراض الإمام عليه السلام على هذه السيرة الأولى التي كانت موجودة دليل على أنه قد أقر هذه السيرة. هذه المقدمة الأولى تسمى بسيرة المتشرع. سيرة المتشرع قال صحابة وأصحاب الأئمة. فإذا نقرأ صحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام يعني المتشرع يعني المتدينين القريبين من المعصومين عليهم السلام. يعني هذا القريب من المعصوم عليه السلام عندما يقوم بعمل معين نعرف أن هذا العمل قد أتى به من المعصوم وأنه يؤلف هذا العمل. طبعا المتدينين ما نستطيع أن نستدل على عملهم على أساس سيرة متشرعة نحتاج إلى الشيء الثاني عدم اعتراض المعصوم عليه السلام. فهذا ما موجود الآن في عصر الغيبة الكبرى فلا يمكن الاستناد إلى سيرة المتدينين الآن. فإذا سيرة المتشرعة عندي هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية عدم اعتراض المعصوم على هذه السيرة يعني إقرار المعصوم عليه السلام بهذه السيرة وهذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها. يعني لو لم تكن صحيحة شرعا لردعوا عنها وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وهو معنى حجية الظهور شرعا. حجية الظهور صار معنى إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور وصار عندي حجة. فإذا الدليل على حجية الظهور يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى سيرة المتشرعة بالشرح الموجود في الكتاب، والمقدمة الثانية إمضاء الشارع، إقرار الشارع لهذه السيرة. فصار من خلال المقدمتين نقول هذا هو دليل حجية الظهور. في سؤال؟ لا، مقدمة مو دليل. الدليل يتكون من مقدمتين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. سنأجل التطبيقات إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.